السيد العلامة محمد بن إسماعيل أمير رحمه الله تعالى في شرح أبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي. طيب، هنا يا أخوان في هذا الكلام ذكر الشوكاني أن القرآن قصيدة وشرح، هكذا قال في شرح أبياته، هكذا. ومعلم أخوة كلكم يعلم القصيدة التي مدح فيها الإمام الصنعاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، التي كان في مطلعها: سلام على نجد وما الحل في نجدي، وإن كان فكريني على البعد لا يجدي، لقد صدرت من سفح صنعاء ساق الحياء، رباها وحياها بسح قهرة الرعد، سرت من أثير ينشد الريح إن سرت، ألا يا صبا نجد ما تهكت من نجدي. قصيدة طويلة المعرفة كلكم يعلمها. ثم قيل القصيدة واختلف أهل العلم، والتي في مطلعها ما ذكره الشوكاني رحمه الله: رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي، فأصبح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى عسى، نجد ناصحا يهدي الأنام ويستهدي، إلى آخر الأبيات الطويلة. وكلا القصيدتين في الديوان، كلا القصيدتين التي قالهما ذكرتهما الآن في ديوان الصنعاني رحمه الله تعالى. واختلف أهل العلم في القصيدة التي ذكرها الشوكاني هنا: رجعت عن النظم، هل قالها الصنعاني رحمه الله تعالى أم ما قالها الصنعاني؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه قالها، وأنه ثابت عنه أنه قالها، كأبسام رحمه الله تعالى في علماء نجد، قال شيخنا رحمه الله مقبل ذلك ممن يذهب إلى هذا. وهؤلاء قالوا سبب تراجع الصنعاني هو ما رحل إليه مربد التميمي، مربد بن أحمد الوهيب التميمي، وهذا كان من أشد أعداء الدعوة التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فحمله عداه إلى أن رحل إلى صنعاء والتقى بالإمام الصنعاني، وشوه سمعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند الصنعاني، وقال إنه يفسر المجتمعات ويستحل أموال الناس وأعراض الناس، فصدقه الصنعاني وقال هذه الأبيات المشهورة: رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي. وبعض العلم ينفي هذه جدا، ومن هؤلاء الإمام الشيخ عبد الرحمن أو ماذا محمد أو سليمان بن سحنان في كتابه المشهور تبرئة الشيخين، فذكر في هذين الكتابين تبرئة الشيخين أن هذه القصيدة باطلة النسبة إلى الصنعاني، وأنها كذب مزور عليه، والمتهم فيها حفيده، المتهم فيها حفيده الذي هو يوسف بن إبراهيم الأمير، وكان رافضيا، يوسف بن إبراهيم الأمير وكان رافضيا، هو الذي نظم هذه القصيدة على نظم جده بنفس الوزن ونفس الأسلوب، فنسبها إلى جده ووضعت في ديوان الصنعاني. ومما يدل على أنها كذب أمور كثيرة ذكرها الشيخ بن سحنان، من هذه الأمور أن هذه القصيدة تنافي عقيدة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد تطهير الاعتقاد، فهذه المنظومة التي فيها رجعت عن النظم مملوءة بالشرك والبدع والخرافات والدفاع عن الذين يعبدون غير الله عز وجل، مع أن الإمام الصنعاني رحمه الله قرر في كتابه التطهير خلاف هذا، وذكر أن ما يفعله الناس في عصره من الكفر والشرك البواح الظاهر الذي لا يخفى على أحد. فهذه القصيدة مما يدل على بطلان نسبتها إلى الصنعاني هو مناقضتها لما قرره الإمام الصنعاني في كتابه التطهير. كذلك مما يدل على هذا ما جاء في تقدمة هذه القصيدة، موجود في الديوان 35 مقدمة بين يدي القصيدة، ذكر فيها الصنعاني السبب الذي لأجله تراجع عن مدحه للإمام محمد عبد الوهاب ثم قال هذه القصيدة. ومما جاء في هذه المقدمة أن الصنعاني قال: وطالع ابن عبد الوهاب كتب ابن عمه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسك يا أخوان ابن تيمية نجدي أم ماذا حراني، والشيخ الإسلام محمد تميمي، ولا يجهل الإمام الصنعاني رحمه الله النسبة بين الإمامين، لا يجهل نسبة الشيخ محمد ونسبة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقوله أن ابن تيمية ابن عم للشيخ ابن عبد الوهاب هذا من الجهل واضح، من الجهل الواضح المفضوح. وبهذه الأمور وغيرها تدل العلماء على بطلان هذه القصيدة إلى الإمام الصنعاني، وأن المتهم بها هو حفيده يوسف ابن إبراهيم ابن ماذا ابن محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، الذي هو محمد لحم القرد طيب. وقال هذا يا أخوان استدلوا بأشياء كثيرة، راجعوا لهذا اللي يريد أن يقف على هذا، راجعوا تبريرات الشيخين كامل كتاب في هذا الأمر. وكذلك دعاوي المنوين، دعاوي المنوين في صفحة 39، دعاوي المنوين لا دعاوي المنوين عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعاصر 39. والظاهر أخوان من كلام الشوكاني أنه يثبت النسبة للصنعاني كما هو في هذا الكتاب تطلب هذا الدر، الظاهر من كلامه أنه يثبت نسبة القصيدة وشرحها إلى الصنعاني. هذا أخوان الكلام في القصيدة، أما في الشرح فهو ظاهر الكذب والزور على الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، فإنه كما سيأتي الآن يقرر فيه الشرك ويدافع فيه عن المشركين، وهذا خلاف ما ذكره في كتابه التطهير، هذا خلاف ما ذكره في كتابه التطهير، وهذا من صنيع حفيده، هذا الكلام من صنيع حفيده وما فيه من التناقض والجهل بين واضح لا يصدر من أمثال الإمام الصنعاني رحمه الله. والعجيب أخوان أن هذا الشرح هو عينه الكلام الذي ذكره أفندي هذا العراقي ورد عليه الشيخ سليمان في كتابه توحيد الخلاق، نفس الكلام هذا بحروفه موجود في كلام أفندي ذاك الذي رد عليه الشيخ سليمان ماذا بن عبد الله النقدي. والعجيب يا اخوان انهم كل واحد ياخذ من الثاني، كل واحد منهم ياخذ من الثاني، اما هذا الشرح منسوب لافندي واما منسوب لحفيد ماذا الامام الصنعاني رحمه الله تعالى. وقد بحث الاخ ابو العباس شهير رحمه الله هذه المساله بحث طويل جدا، والذي يريد يعرف اخوان على الحقيقه ينظر بحث الاخ ابي عباس حفظه الله. طيب نقرا اخوان. قال رحمه الله تعالى: فإنه قال، أي في الشرح، إن كفر هؤلاء المعتقدين الأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي. هذه أخوان الأول الأمور التي دافع فيها أن ما يفعله عباد القبور من الذبح والنذور وغيرها من الأمور هي من الكفر ماذا؟ العملي لا الكفر الجحودي. ويريد أنه بالكفر العملي الذي لا يخرج عن الإسلام، لأن الكفر العملي نوعان، نوع أكبر وآخر أصغر، ليس كل كفر عملي من قبيل أصغر. طيب، ليس كل كفر عملي من قبيل أصغر. قال: ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ما رواه مسلم، هذه الأحاديث التي جاءت في كفر تارك الصلاة، ما رواه مسلم عن جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة، وما روى أحمد من حديث بريدة بن حصيب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وترك الصلاة اختلف السلف رحمه الله هل الترك يعتبر كفرا أكبر أم كفرا ماذا أصغر. وجزم هنا أن الأحاديث التي جاءت في تارك الصلاة من قبيل الأصغر ليس صحيح، بل بعضهم نقل اتفاق الصحابة على أن ترك الصلاة يعتبر ماذا من الكفر الأكبر، وإن كان عمليا قال: وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. اختلف العلماء في ترك الحج مع القدرة عليه هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر، والصواب أنه من كفر ماذا الأصغر ترك الحج مع القدرة عليه. قال: وكفر من لم يحكم بما أنزل الله. كذلك يا أخوان الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة أنه من قبيل الكفر ماذا العملي الذي لا يضاد الإيمان كليا، لكن قد يكون في بعض الحالات كفرا ماذا أكبر كما سبق معنا، لكن الأصل فيه أنه من الكفر الأصغر كما فسره ابن عباس وتلاميذه وتباهم على هذا العلماء والأئمة. قال: كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحو ذلك من أدلة الواردة في من زنى ومن سرق. كذلك أخوان هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، أي امرئ لا ليس هذا حديث ابن عمر حديث أبي ذر وأبي هريرة هكذا، حديث أبي هريرة أخوان في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين شربها وهو مؤمن. والمراد يا اخوان ليس بالايمان ولا الكامل. قال: ومن اتى امراه حائضا او امراه في دبرها او اتى كاهنا او عرافا، جاء في الحديث انه كفر، جاء في الحديث انه كفر. هذا روى احمد عن ابي هريره وهو من طريق ابي تميم الهجيني عن ابي هريره، وابو تميم نفى سماعه البخاري من ابي هريره. روى احمد من حديث ابي هريره وهو من طريق ابي تميم الهجيني عن ابي هريره، ونفى البخاري رحمه الله سماع ابي تميم من ابي هريره. وعله البخاري كذلك والبغوي والذهبي والمناوي، كل هؤلاء اخوان علوه، وكذلك من سيد الناس. انظروا فيض القدير للمناوي، فيض القدير للمناوي 36، فيض القدير للمناوي. قال: وقال لاخيه يا كافر، هذا يشير الى حديث ابن عمر في البخاري ومسلم: ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه. حديث ابن عمر في الصحيحين: ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه. وكذلك رواه البخاري عن ابي هريره. قال: فهذه الانواع من الكفر، وان اطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج بها العبد عن الإيمان. هذا صواب يا أخوان هذا الكلام، إلا الخلاف في الحج وفي ماذا وفي ترك الصلاة. طيب، وإلا الباقية في الأدلة كما سبق أنها في الكفر ماذا العملي. قال: ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. هذا كلام كله يا أخوان الصنعاني وشوف إليه. طيب. قال: وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان، هو الباب رقم 21 أخوان. طيب، الباب 21 من كتاب الإيمان وتحته حديث رقم 29. طيب، الباب 21 من كتاب الإيمان وتحته حديث رقم 29. قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر، وما قاله العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة 42، كتاب الصلاة صفحة 42 طبعا دار الآثار المصرية أخوان الجديدة اللي جاءت الآن، كذلك بنحو تجدونه في المدارج الأول 335، بنحو هذا الكلام في المدارج الأول 335. قال: أن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، لكن ابن القيم ما قال ان ترك الصلاه من الكفر العملي على صغر. طيب، ابن القيم اخوان ما يقصد بقوله من الكفر العملي انه من الكفر ماذا على صغر، وما ذكر الخلاف عن اهل العلم وطال الكلام في ذلك الكتاب، فارجعوا اليه اخوان لان الكلام هنا محدود. قال: وتحقيقه ان الكفر كفر عمل وكفر جحود، هذا ما زال اخوان كلام القيم، وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا يضاد الإيمان من كل وجه، من كل وجه فيكون من الأكبر أخوان. طيب، وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان فيكون أكبر، ونوع لا يضاده إنما يضاد شعب منه، يضاد ماذا شعب منه. ومما ذكره من النوع الذي لا يضاد الإيمان بالكلية الحكم بغير ما أنزل الله. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى، هو في المصدر المذكور اخوان رجعوا اليه. ثم قال السيد المذكور: قلت: ومن هذا يعني كفر العملي من يدعو الاولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله، فانه كفر عملي لا اعتقادي. وهذا لا شك انه باطل اخوان، كما سبق معنا بشهاده العلماء ان ما يفعله اهل القبور عند القبور سواء كان عن قرب أو عن بعد فلا ينادون ولا يهتفون إلا لاعتقادهم أن المقبور يسمع النداء ويجيب الداعي ويعطي السائل ويقضي الحاجات ويدبر ما سئل وما ماذا وما نودي لأجله. فلا يفعل أحد من أهل القبور هذه الأمور إلا لاعتقاده أن المقبور يسمع من قرب كما أنه يسمع من بعد ويعطي ويقضي الحاجات، فهذا كفر اعتقادي بلا شك وعملي. قال فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباليوم الآخر. وسبق معنا أنه لا يكفي أخوة، لأن من كفر بشيء وآمن بشيء لا ينفعه إيمان. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فسماهم الله كافرين مع أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فالإيمان ببعض والكفر ببعض لا ينفع. قال لكن زين لهم الشيطان أن هؤلاء عباد القبور الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون. وهذا من التناقض الواضح. في أول كلام يقول أن فعلهم أن كفرهم بالكفر العملي، ثم هنا يقول أنهم ماذا؟ أنهم اعتقدوا في هؤلاء الصالحين النفع والضر والشفاعة. فهذا يقول من التناقض الظاهر، وهذا مما يدل على عدم صحة نسبة هذه القصيدة وشرحها للشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فإنه في كتابه التطهير قرر خلاف هذا بالكلية. قال فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية الأصنام. الآن يساوي بين المشركين عصره بمشركين الجاهليين، فدل على ماذا؟ على تناقضه، وعلى أن ما يفعلونه ليس من الكفر العملي، إنما هو عينه من كفر ماذا؟ الجاهليين الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل. حكمهم واحد، هذا خلف ظاهر التناقض بالجنب. قال لكن هؤلاء يثبتون التوحيد لله ولا يجعلون الأولياء آلهة. هذا هو لاعتقادهم، وإلا كل من قصد من دون الله فهو ماذا؟ فهو إله، كما فهمه المشركون وغيرهم. كل من قصد من دون الله عز وجل فهو إله، وكل ما أرهه القلب وقصده بنوع من أنواع العبادة فصح تسميته إله، كما سبق أخوان الكلام عليه فيما مضى. قال كما قاله الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة. وهم إنما سموها آلهة لأنها ماذا؟ تؤله وتقصد وتعبد من دون الله، لا لأنها تستحق العبادة استقلالا دون الله. واضح أخوان؟ سموها آلهة لأنهم قصدوها وعبدوها بأنواع العبادات، لا لأنهم اعتقدوا أنها آلهة مثل الله تستحق أن تعبد كما يعبد الرب سبحانه وتعالى كما مضى. قال فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكهم عملك. هذا وضع من حديث ابن عباس في مسلم. فأثبتوا الأصنام شركة مع رب الأنام. وهذه الشركة هل أخوان استقلالا أم لأجل الشفاعة الواسطة؟ لأجل الشفاعة الواسطة، كما هو ذكره بلسانه عن المشركين الذين في عصره، أن الشيطان زي لهم أن هؤلاء الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، وهذا عينه ما كان يعتقده الجاهليون. قال وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنهم قالوا ماذا أخوان؟ إلا شريكا هو لك، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا له تعالى، بل مملوك فعباد الأصنام الذين جعلوا الله أندادا واتخذوا من دون شركاء. قال وتارة يقولون شفعاء أي الجاهلين يقربونهم إلى الله زلفى، بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر. هذا كذلك أخوان التناقض الظاهر، أنه ينفي أن شرك القبوريين اعتقادي، ثم هنا يقرر أنهم ماذا؟ اعتقدوا. في أول الكلام يقول أن شركهم ماذا؟ عملي، وهنا يقول اعتقدوا. فدل أخوان على تناقض في هذه ماذا الأمور. هو يوسف أكيد أن الصنعاني ما يفعل أنك رافضي صاحب قبور. قال فإنهم يقرون لله بالوحدانية وإفراده بإلهية، وهذا كذب، لأنهم لا يفردون الله عز وجل بإلهية وهم يعبدون غيره. كيف يفرد الله عز وجل بإلهية واتخذت هذه القبور والأضرحة آلهة معه سبحانه وتعالى؟ قال وصدقوا رسله، كذلك لا ينفعهم تصديق الرسل مع ماذا؟ مع مخالفته ما جاءت به الرسل. فالذين أتوا من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد. وننظر أخوان تعظيم، التعظيم أين محله؟ القلب. فكيف يقول كفر عمل؟ قال فالواجب وعظهم، أو فالواجب وعظهم وتعريفهم بجهلهم وفجرهم ولو بالتعذير كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل كفر عمري. لا ليسوا سواء إخوان، هؤلاء أهل الإيمان إسلام وهم أهل ماذا؟ أهل كفر، عبدة الأوثان كفار، والزاني وشارب الخمر والسارق عصاة، فليسوا سواء. إلى أن قال فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية من الكفر العملي، وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي، كحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أخرجه مسلم. طيب، ومراد أخوان هنا أربع في أمتي، المراد بأمة ماذا؟ أمة الإجابة، هكذا بلا شك أن المراد بها أمة الإجابة. والمراد من أمر الجاهلية هنا ليس المراد الجاهلية المطلقة، إنما المراد الجاهلية ماذا؟ المقيدة، أن هذه الأمور هي أصلها من أمور الجاهلية القديمة، لكنها ما زالت في هذه الأمة أمة الإجابة، فإن كانت وقعت فيها فلا يلزم من الوقوع فيها أن توصف بالجاهلية المطلقة. والله يا أخوان، ليس كل من قام في خصلة من خصال الجاهلية استحق أن يوصف بوصف الجاهلية المطلقة، فإن الجاهلية جاهليتان مطلقة وماذا؟ ومقيدة. المقيدة يجوز أن تطلق على الشخص أو على بعض البلدان أو على بعض المجتمعات، أما الجاهلية المطلقة فلا جاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجوز أن تقول فلان فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا إذا قامت فيه خصلة من خصال الجاهلية، أما وصف المجتمعات بالجاهلية فهي فكرة من الأخوان قطبية. قال: لا يتركنهن الفخر في الأحساب، هذا سيأتي آخر، سيأتي أقسام الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وصدق الاستسقاء بالنجوم، والنياحة هي رفع الصوت عند المصيبة. وما حكم يا أخوان البكاء على الميت؟ يعني كم الآن عشان نخلص بهذا الكلام؟
وصلنا على جزئين. الأولى مباحة، وهي التي لا يفعلها يعني رأس الخوض
ولا تخوض
ولا
تخوض. والثاني؟
والثاني هي التي لا تفعل
بغي بغي تفعل. هل عنده شيء يا أخوان مهم؟ لا لا، ما أنا أسأل عليكم، هي بلا كفر يعني اتفاقا، لكن ما حكمها في الشرع؟ لكن هل هذا مطلق؟
لا،
هو ذكر لا. طيب أخوان، فائدة هنا لنا جميعا أن البكاء على الميت ثلاثة أقسام. البكاء على الميت ثلاثة أقسام: قسم جائز، وآخر مستحب، وثالث محرم. قسم جائز، وآخر مستحب، وثالث محرم. فأما الجائز هو البكاء على الميت من غير نياحة ولا تسخط ولا اعتراض على قدر الله، ويكون قصد الباكي حزنا على الميت لما فاته من حظه من ذلك الميت، واضح؟ ويكون بكاء هذا الحج على الميت حزنا عليه لا رحمة به، لكن حزنا عليه لأجل ما فاته من حظه. معلوم يا أخوان أن الأب إذا مات يفوت الابن حظ الأبوة، وأن الأم إذا ماتت يفوت الابن حظ ماذا؟ الأمومة، وهكذا الأخ حظ الأخوة، والصديق حظ ماذا؟ الصداقة. فإن بكى وكانت نيته هذه فبكاء ما حكمه بالشروط المضى؟ جائز. طيب، هذا جائز وعلى أدلة كثيرة. والقسم الثاني بكاء الرحمة، وهو مستحب، خلي مستحب، أن يبكي رحمة بالميت من أنه سيلقى في القبر وسيفا وستعود إليه روحه ويسأل، وربما فتن وربما لا فتن لا يفتن، فيبكي عليه رحمة به، يبكي عليه ماذا؟ رحمة به وشفقة عليه لما سيأتيه من ماذا؟ من الملائكة والسؤال والجواب وانتظار الساعة وغيرها من الأمور، فيبكي عليه رحمة وشفقة، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو عبيدة أو سعد فعل هذا يا رسول الله، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده الرحمة. والثالثة المحرمة هي النياحة، وهي رفع الصوت عند المصيبة. قال: فإن أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري، فهذه من الكفر العملي، وهذا صواب كلامه من الكفر العملي، هذا صواب إلا بعض حالات الاستسقاء بالنجوم كما سبق، إلا بعض حالات الاستسقاء بالنجوم كما سبق معنا التفصيل فيه. قال فهذه من كفر العملي لا تخرج به الأمة، لا تخرج به الأمة عن الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصال الجاهلية أضافهم لنفسه، فقال من أمتي. ومعلوم أن الأمة إذا أضيفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها ماذا؟ أمة الإجابة. إذا أضيفت غالبا فالمراد بها أمة الإجابة. فإن قلت
هنا الطعن في الأنساب قد يكون كفر،
لا
الطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أضيف،
لا لا المراد بالأنساب الإسلام الداخل. قال فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامهم إنهم يقربونهم من الله زلفى كما يقوله القبوريون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول القبوريون، قلت لا سواء، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون إنه لا إله إلا هو، هذا أشك أخوانه خلاف الحقيقة، فكيف القبوريون يعبدون غير الله ويثبتون التوحيد؟ والتوحيد دلت كلمته على ماذا؟ على نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لمن؟ لله عز وجل. ومادة التوحيد تدل على الانفراد، لا تقبل المشاركة، فالذي يعبد القبور لا ليس موحدا، الذي يعبد القبور ليس موحدا، ولا يقال فيه وحد لأنه أشرك حيث جعل مع الله آلهة أخرى فساوى غير الله بالله، فهو مشرك لا موحد، ولا تنفعه كلمة التوحيد ولو قالها ليلة نهار كما لم تنفع اليهود وكما لم تنفع المنافقين الذين كانوا يقولون وهم على شرك. فليس كل من قال كلمة التوحيد صار من أهله ما دام أتى بما يناقضه كما سبق أخوة الكلام. قال ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها. والأمور بماذا أخوة؟ بالحقائق لا بالمسميات والألقاب. فهو متى عبد غير الله عز وجل فقد جعل ذلك المعبود ماذا؟ إلها، وإن سماه وليا، وإن سماه وليا ولم يسمه إله. فالأمور تعرف بحقائقها لا بألقابها وأسمائها، لا بألقابها وأسمائها، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق كما سبق في أوائل الكتاب. قال بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما طاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه، ويقصدون بالجاه أخوان ما هذا؟ أنه يشفع عند الله بغير إذنه. القبوريون يقصدون بالجاه للأولياء أن لهم جاها متى شاءوا شفعوا عند الله، ومتى شاءوا غيروا إرادة الرب سبحانه وتعالى، ومتى شاءوا رفعوا له الحوائج وعرضوا له أمور الناس من غير إذن ولا شيء. الواسطة هي بينه وبين الله، هو الواسطة الولي. لا بغير إذن،
لا
يشفى بغير إذن، بغير إذن الله عز وجل. لا هو يكون واسطة، هو شافع فقط ليس فاعل بذاته، هو واسطة الفعل من الله لكن بسبب الشفاعة، فيكون هو الواسطة بينهم وبين الله اللي ترفع عليه الحوائج. قال بل تقبل شفاعته، تقبل شفاعته عندهم ماذا أخوان؟ بغير إذن ولا ترد. وجعلوا شفاعة المخلوق عند المخلوق كشفاعة من أخوان؟ المخلوق عند الله، وهذا لا شك أنه باطل، وتسوية المخلوق بمن؟ بالخالق، لأن المخلوق شفاعة المخلوق عند المخلوق بغير إذن لا يحتاج إلى أن يستأذن، بخلاف شفاعة المخلوق عند الله عز وجل فلا بد فيها ماذا؟ من إذن الرب سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة له جميعا، بل لله الشفاعة وبل لله الشفاعة جميعا. قال ويرجى نفعه لا أنه إله مع الله، وفي الحقيقة في هذه الصفة صيروه ماذا؟ صيروه إلها حيث قصدوه وطلبوا منه الشفاعة وأرادوا منه النفع وخافوا منه ماذا؟ الضر، ففي هذه الصفات جعلوا إله وإن سموه وليا. قال بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله، إنما امتنع أخوان لعلمهم وفصاحتهم، وعلموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى نفذ ألوهية كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لمن؟ لله عز وجل. ولو كان ظنهم ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم فقط التلفظ بهذه الكلمة وأن يبقوا على ما هم عليه لننطقت بها ألسنتهم ليل نهار ولا أقروا بها عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا استمر على ما هم عليه من الشرك، لكنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعوهم إلى هذه الكلمة لفظا ومعنا، وأن يثبتوا ما أثبتته ظاهرا وباطنا، وأن ينفوا ما نفته ظاهرا وباطنا، لا أن الدعوة النبوية كانت لهم مجرد تلفظ بهذه الكلمة كما زعمه أولئك القبوريون، وظنوا أن التلفظ بها ماذا أخوان يعصم الدم والمال ويطير صاحبه في الإسلام مهما قال ومهما فعل من الأمور التي تخالف هذه الكلمة، حتى ضربت. ولهذا كان الجاهليون أفقه وأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من هؤلاء القبوريين. قال زاعما أنه أن وثنه إله مع الله ويسميه ربا وإلها. والحقيقة أخوان كما سبق معنا أن بين الرب والإله ماذا؟ دلالة الاقتران والانفراد، فإذا اجتمع انفرد وإذا انفرد اجتمع. وكون بعض الآيات يأتي تسمية الإله فيها رب أنما المراد ماذا يا أخوان؟ الإله، كما أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فقوم يوسف ما كانوا يجعلون لآلهتهم الربوبية كما زعم هذا الكاتب، مع أنهم جعلوا آلهتهم ماذا؟ ربا، وإنما زعموها أنها ماذا؟ أنها إله. فالمراد أرباب أي آلهة، مراد أرباب أي ماذا؟ أي آلهة. فكانوا يسمون الإله ربا لما كانوا يعتقدون فيه من النفع والضر بالواسطة، لما كانوا يعتقدونه من النفع والضر بالواسطة. وكما سبق أن بينهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا اجتمعا انفردا وإذا انفردا اجتمعا. قال سماهم أربابا، ولا يقصد بالأرباب أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، إنما قصدوا بالأرباب أنها ماذا؟ آلهة، فماذا؟ واسطة بينهم وبين الله عز وجل. قال أنهم كانوا يسمونها بذلك كما قال خليل هذا ربي، والمراد هذا ماذا؟ إلهي، المراد هذا إلهي. في الثلاث الآيات مستفهما لهم مبكثا متكلما على خطاب حيث يسمون الكواكب أربابا. والحق يا أخوان أن هذه القصة التي ذكرها الله عن إبراهيم وقومه كانت في مقام المناظرة لا في مقام النظر، كانت في مقام ماذا؟ المناظرة، أن إبراهيم عليه السلام كان يناظر قومه ويبطل ألوهية النجوم عندهم ويبين الضلال الذي هم فيه، حتى قال في أواخر الآيات أخوان ماذا؟ قال يا قومي إنني ماذا؟ إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. لا ما أحب الآية، ما أحب هذه سورة الأنعام يا أخوان الآية، قد هدان ولا أخاف ما تشركون به
إلا
إن شاء ربي شيئا. فكان في مقام أخوان ماذا؟ المناظرة. وأما من قال أنه في مقام النظر وقطعه شيخ الإسلام رحمه الله وقال هذه من تفاسير المتكلمين، فإن إبراهيم عليه السلام لا أشرك بالله أبدا ولا اعتقد ألوهية غير الله عز وجل أبدا، وإنما هذا ربي، هذا في مقام المناظرة لا النظر، في مقام ماذا أخوان؟ تجهيل قومه وعلى حد ماذا؟ حرف الاستفهام، هذا ربي، هذا ربي، وليس المراد هذا ربي مبتدا وخبر، إنما أتى بالاستفهام الإنكاري. قال وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدة. وكما سبق أخوان أنهم سموها آلهة لأنهم قصدوها من دون الله واعتقدوا أنها واسطة بينهم وبين الله. قال وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا، وسموها آلهة لأنها قصدت وعبدت. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وقال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون. سمع أخوان تفسير هذه الآية وأنها على تفسيرين، من يذكرهما عندك؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، لا أنا أريد الذي بعدها، أيسكن عليها كان دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟
ظنكم أن الله يرحمكم تسترحمكم وغيره ولا يجدكم
ويحترزكم وغيره. هذا قول بقية الثاني، ومن يقول يا أخوة الأخوة أصحاب الأصول الثلاثة هذا هو مثل واحد بقي قول ثاني أحسن فما ظنكم برب العالمين يوم تلقونه أن يفعل بكم وقد أشرفتم به غيره ذكره ابن القيم في كتابه الإغاثة قال من هنا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه من توهم من قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله طبعا هذا يرد القرآن أخوان قوله أن الكفار الجاهلين غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية هذا باطل هم كانوا على اعتقاد بأن الله إله حق يؤله ويعبد وكانوا يعتقدون أن غيره ماذا أخوان يستحق العبادة معه هذا استقلالا لأجل الواسطة لأجل الواسطة فما كانوا ينفون ألوهية الله عز وجل وأنه إله إنما كانوا ينفون ويكذبون بأن الآلهة لا تستحق أن تعبد لأجل الواسطة والشفاعة أما الربوبية فما كانوا يثبتونها لغير الله عز وجل أما الربوبية فما كانوا يثبتونها لغير الله عز وجل ولا نسبوها إلى آلهتهم ولا ادعوا أن آلهتهم لها حق في الربوبية أبدا وهذه الآيات حجة عليه فيأتي بالدليل على نفسه ويقرر خلافه قال من تراهم من قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هذا بلا شك أنهم أفردوا الله بالخلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والأرض لقوله فسيقولون الله فهذا إقرار توحيد الخالقية والرازقية ونحوهما وما الفرق بين توحيد الخالقية والرازقية والربوبية لا شيء لأن الخلق والرزق أحد أفراد الربوبية أن الخلق والرزق أحد أفراد الربوبية وهذا يا أخوان ما يدل على بطلان هذا الكلام وكذب انتبهه الإمام الصنعاني فإنه في التطهير قرر هذا بعينه أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية واستدل بهذه الآيات وقالوا هؤلاء يقروا بالخالقية والرازقية لمن؟ لله عز وجل فهذا مما يدل على كذب هذا الكلام المنسوب إلى الصنعاني هي أعظم أفراد الربوبية هذه أعظم أفراد الربوبية الخلق والرزق ها؟ إلا تندرج تحتها كثير كثير من أفراد الربوبية تندرج تحتها طيب لأنهم أقروا بتوحيد الإلهية والأخوان ظاهر فغناقض وظاهر الخلق في الأوائل ينفي أنهم أقروا بالألوهية والربوبية ثم يثبت أنهم أقروا بالخالقية والرازقية وأنهم ماذا لم يقروا بالألوهية وهذا تناقض ظاهر قال لهم جعلون أوثانهم أربابا كما عرف وسبق أخوان من أرباب المراد بها ماذا الآلهة إن الذين قالوا ربنا الله ما المراد بربنا الله إلهنا الله فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد ومن لازمه كفر العمل وما فعله القبوريون كفر اعتقاد ومن لازمه كفر العمل فهما سواء في الحكم وفي الوصف قال بخلاف من اعتقد في الأولياء انظر أخوان تناقضه يقول عملي ثم يقول اعتقد في الأولياء بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر فإنه كفر عمل فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله والصواب يا أخوان أنه ما يقول رحمه الله لأنه من لأنه يوسف بن إبراهيم وليس الإمام الصنعاني طيب الشيطان قوي يا أخوان لأن الوقت انتهى إن شاء الله يستخدم